أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درس جديد داخل سلسلة أشرف الساعة، وهذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى متعلق بالفتن والملاحم. منذ أيام الواحد بيجهز للسلسلة متعلقة بالفتن والملاحم، فوجدت أن الفتن والملاحم عندنا مقسومة نصين. الجزء الأول فيما يتعلق بالفتن والملاحم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وانقضت، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح بلاد الهند، وحديثه صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية، وحديثه صلى الله عليه وسلم عن فتح بيت المقدس، وحديثه عن فتح فارس، وحديثه عن فتح الروم. دي معارك النبي صلى الله عليه وسلم تلبأ بها ووقعت، وده هيكون درسنا النهارده ان شاء الله باذن الله عز وجل. النوع الثاني من انواع الملاحم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها هي الملاحم التي لم تحدث بعد، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها فتح روما ودخول اهلها في الاسلام، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايضا عن الفتح الثاني للقسطنطينيه، لان الحديث الاول فتحت قسطنطينية عن طريق جيش، وقال النبي نعم الجيش جيشها، ففتحت بحرب، وده محورنا النهاردة. أما فتحها في المرة الثانية فإنما يكون بالذكر والتكبير وإحياء شعائر الله مرة ثانية، تفتح سلما بلا حرب. ولعل يكون فتحها سلما هو ما يحدث فيها الآن، لعل، الله أعلم، لعل ما يكون فتحها سلما هو ما يحدث فيها الآن، بعدما غيبت فيها الشريعة ومنعت فيها النساء من لبس الحجاب، ومنع التحاكم إلى دين الله عز وجل، وأغلقت كتاتيب القرآن والمدارس الشرعية. لعل عودت هذه المظاهر مرة ثانية إليها الآن، لعل يكون هذا هو فتح، لعل، ولربما يكون الفتح الآخر مع نهاية الزمان، وسيأتي التفصيل بإذن الله عز وجل. ومنها الفتح الثاني لبيت المقدس، أو الفتح الثالث أو الرابع أو الخامس، أنا هضبطه بالفتح الأخير لبيت المقدس، بالفتح الأخير لبيت المقدس، وده ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا أن في فتح يحدث لبيت الشام، لبيت المقدس، للمسجد الأقصى، وده حديثنا النهاردة. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح آخر لبيت المقدس، وده اللي هيكون محورنا بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. وكذلك أيضا من الملاحم اللي هتكون محور حديثنا الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل إذا أحيانا الله عز وجل، وما يتعلق بإذن الله مما يتعلق بالفتن والملاحم المتعلقة ببلاد الشام، الفتن والملاحم المتعلقة ببلاد الشام. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقى للتفاصيل هيجوا في كم كتيبة، وكل كتيبة تحتها عدد قد إيه، ذكر طويل بقى من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الملاحم. ده يكون محورنا بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. طب اتكلمنا ليه عن الملاحم في سلسلة أشرط الساعة؟ حد يعرف ليه النهاردة نتكلم عن فتح الهند وفتح القسطنطينية، فتح بيت المقدس، فتح فارس، فتح الروم؟ ليه؟ أهو ده معنى من المعاني المهمة جدا هأكد عليه النهاردة. هذا المعنى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لنا وصف دقيق للجيش اللي يغزو الهند ويفتحها، ويصف وصف دقيق للجيش اللي يغزو أو يفتح الله عز وجل على يدي القسطنطينية، لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فتح بيت المقدس ده يزداد يقيني فعلا في هذا النبي، ان انا عندي نص، عندي نص في فتح الهند، وعندي نص فتح قسطنطينية من النبي صلى الله عليه وسلم. وتدور الايام، وكان كل مربي من المربيين الفضلاء اللي وجودهم، هم كانوا دايما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، انا بقول وراء كل رجل عظيم رجل دين، وراء كل رجل عظيم رجل دين ومربي فاضل. صلاح الدين كان من ورائه الإمام الفاضل رحمه الله، العالم الناصح. قطز كان من ورائه العز بن عبد السلام. محمد الفاتح كما سيتبين لنا الآن كان من ورائه معلم فاضل وعالم دين، اثنين هما اللي كانوا السبب الحقيقي وراء فتح قسطنطينية. الأولاني الإمام القراني، أول من مسك العصا لمحمد الفاتح هو صغير وقال له بص، مش معنى ان ابنك ملك انك ابنك ابن ملك انك ما تحفظش، هتحفظ وهتتعلم وهتتضرب. واما الثاني، الشخصيه الثانيه اللي اثرت في شخصيه محمد الفاتح وهو السر الحقيقي والسر الخفي وراء فتح قسطنطينيه، فهو الامام العالم آق شمس الدين، ألف ممدودة بعدها قاف، آق شمس الدين. وده اللي كان بياخد محمد الفاتح كل يوم، ياخده كده من ايديه ويطلع بيه على شط البحر ويقول له شايف المدينة اللي هناك دي؟ هذه المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن قسطنطينية فلنعم الأمير أميرها، أنت أميرها، يقول له أنت أميرها. كان عندي درس من قيمه كام يوم على الغرفه الصوتيه على النت، كلام من القلب، طلعوا مشاكلكم. انا مكتئب، انا يائس من الحياه، انا مشتت، انا ضايع، انا مدمر. دي ناس ربنا يفتح على ايديها، اللي ربنا هيفتح على ايديه اللي هيلاقي حد يغرس جواه حقيقه من حقائق الدين. يا ابني انت ابن مصعب ابن عمير فاتح المدينة بالقرآن، انت يا ابني ابن قتيبة ابن مسلم فاتح كابل، انت يا ابني ابن محمد ابن القاسم فاتح الهند، انت يا ابني ابن طارق ابن زياد فاتح اسبانيا والاندلس. احنا اولاد دول اللي عاشوا في حياتهم باهداف، فما شاء الله صدقت فيهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت البلاد على أيديهم. احنا لازم كل واحد منا يعيش بهدف في هذه الحياة. الناس دي كان كل واحد منهم حاطط عينيه على الهدف، انا عايز اكون في الحديث اللي النبي اتكلم على من يفتح الهند، واحد منهم يقول انا عايز بقى يبقى قسطنطينية، واحد بيقول انا عايز فارس، واحد يقول انا عايز. دي ناس كانت عايشة بأهداف، علشان كده ربنا عز وجل فتح بأيديها. الناس اللي بتشتكي الان ان هي مشتته والكلام ده، انت اللي مشتت نفسك. انت عايز ايه من شخصيه قام الصبح اول حاجه عملها مسك التليفون على الفيس، ومسك الايباد بتاعه على الواتس، ومسك التليفون على مش عارف ايه وايه وايه. طب طبيعي انك تبقى مشتت، تشوف لك 30 40 50 60 خبر اتحطوا جوه الذاكره، بدل ما كانت 50 ايه تتحط هنا اتحط 50 خبر، بدل ما كنت تقوم الصبح هفصلك الخمسين آية قعدت مع زمايلك تتناقشوا مع بعض في الآيات، قرأت لك ما عرفتش الراجل بتاع المنصورة اللي طلع له فيلم مش عارف بيعمل ايه وبيسوي ايه، ما عرفتش الخبر بتاع مين اللي عاد، ما هو ده التشتت. انت النهاردة اصلا يعني فين عمر؟ عمر فين؟ عمر صاحبك امبارح واحنا قاعدين مع بعض، شاب بقول له ولد من ابنائنا في ثالثه اعدادي، يا ابني ان شاء الله انت لو ان شاء الله تخش ادب ولا علمي؟ قال لي مش عارف زي ما تيجي. طب يعني ان شاء الله باذن الله انت ناوي على كليه ايه؟ هندسه. بعد ما قال لي ان شاء الله انا بحب التاريخ جدا فهخش ادبي، فقلت له ان شاء الله عايز تطلع ايه؟ انا عايز اطلع مهندس اخش كليه هندسه. يا ابني انت هتخش ادب يا ابني. لا في مشكلة. المشكلة فين؟ أننا ما تربينا هذه التربية. إحنا ما تربناش على أن كل واحد منا يكون قصاد عينيه هدفه ورايح له. لو تربينا على أن كل واحد مننا له هدف ويسعى من أجله، صدقوني إحنا هنوصل زي ما الناس اللي إحنا هنتكلم عنها النهاردة وصلت. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، ودرس النهاردة درس تنموي. أنا هغرس جواك حاجات ودرس عصبي في نفس الوقت. كل واحد منا لازم يكون جواه هدف عايش علشانه، صلاح الدين علشان ربنا يمن عليه ويخش في نبوءة النبي، إنه هو واحد من الناس اللي فتحت بيت المقدس بعد 90 سنة. أصبح بيت المقدس مكان للخنازير، حظيرة خنازير. الكلام ده متحققش، نبوءة النبي متحققتش فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين إلا ما كان عايش لهدف. ما هو شاف الشيخ اللي اتعلم على قديه، نور الدين محمود، صانع منبر كبير جدا كده، فكان دايما يسأله هو المنبر ده ايه؟ قاله المنبر ده ان شاء الله لما ربنا يمكن لينا ونفتح بيت المقدس ان شاء الله ان شاء الله، انا اول خطبة تكون معمولة على المنبر ده. فتخيل صلاح الدين الشاب الصغير اللي يتربى في مدرسة نور الدين محمود، انت متخيل صلاح الدين ممكن يعمل ايه لما شيخه حاطط قدام عينيه هدف؟ انت متوقع ايه؟ المتوقع انا ان الفتح هيجي على ايد الراجل ده، وان ما جاش على ايد الراجل ده هيبقى على ايد تلامذته او تلامذة تلامذته، لان الناس دي عايشة باهداف. صلاح الدين لما ربنا من عليه بقى من بعد وفاة نور الدين محمود، ومن عليه ربنا عز وجل بالقيادة، صلاح الدين ما بيضحكش. انت ما بتضحكش ليه؟ يقولهم ازاي اضحك والاقصى اسير؟ يوم الاقصى ربنا سبحانه وتعالى يفك اسره، انا ان شاء الله باذن الله ابدا بقى من هنا اضحك. ده واحد عايش بهدف. فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح بيت المقدس مرتين، مرة على ايد عمر وهنعرف الاسباب، وهنعرف عمر دخل ازاي بيت المقدس، ومرة على ايد صلاح الدين برضو، لان واحد عايش بهدف. سبحان الله. انتوا اهدافكم ايه بقى في الحياة؟ هدفك ايه؟ من جهة ايه؟ اهو ده دليل ان ما عندكش هدف واضح. هدفك في حياتك نفسك تبقى ايه؟ صاحب دعوة. عملت ايه؟ بص طلب علم. ازيك الله خيرا، شكرا ليك. اسمك ايه؟ ازيك يا احمد. هدفك ايه؟ اخواتنا اللي ورا اللي بكرة ان شاء الله منهم الان زوجات وعندهم ابناء، ومنهم ان شاء الله بعد كده لسه هتتزوج ان شاء الله، ربنا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم وعليهن بالزواج. اخواتنا اللي ورا، كم دورة تربية ابناء اتعلمتيها؟ وربيت ابنك على ايه؟ وايه الهدف اللي احنا غرسناه في قلوب اولادنا؟ احنا غرسنا ايه في قلوب اولادنا؟ ايه الهدف الحقيقي اللي احنا غرسناه في قلوب اولادنا؟ هل في اهداف حقيقيه غرسناها في قلوب اولادنا؟ مش لما نعرف نغرس في قلوبنا احنا الاول. حقيقه بقي ابن مخلد ده عالم من علماء المسلمين، طلع رحله في طلب العلم. ليك بقى يا احمد الكلام ده، ليك يا احمد الكلام ده. بقي ابن مخلد طلع رحله في طلب العلم 35 سنة. بقي ابن مخلد من اسبانيا، ونزل من اسبانيا رايح العراق علشان يطلب علم على ايد الامام احمد. اول ما وصل للامام احمد كان زمن الفتنه، والامام احمد ممنوع من التحديث. فراح للامام احمد سال على بيته، وصل للبيت فخبط على الباب، فبيكلم الامام احمد بيقول له يعني رجل غريب جاي لك من بلاد بعيده اريد ان اطلب العلم. فلفت نظر الامام احمد الكلمه وهو بيقول انا رجل غريب من بلاد بعيده. قالوا من اي بلاد انت؟ من افريقيا؟ افريقيا اللي هي تونس. من افريقيا دي كانت ممكن تكون ابعد بلاد ممكن يتخيلها الامام احمد. قالوا لا، ده انا من وراء، ده انا بعبر البحر علشان اوصل افريقيا، انا من الاندلس، من اسبانيا. تخيل جاي من اسبانيا مشي عشان يروح العراق يتعلم من الامام احمد. يقول له والله بس انت عارف المشكله اللي انا فيها، انا ممنوع من التحديث. علشان اي طالب علم في بداية طلب العلم بيفشل. مع اول خطوة في الفشل بيرجع خلاص، ما انا كده كده فشلت ما انا جربت. لا يا ابني، اي انسان منا في اي طريق بيسلكه لازم يفشل في البداية ويأتي بعد ذلك النجاح. بقي ابن مخلد ممهد لنفسه ان انا ممكن افشل، قالوا طب انا جاي من بلاد بعيدة اعمل ايه؟ فقال الامام احمد حري بمثلك ان يحدث انت، لذلك لازم نقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص انا عندي فكرة. ايه الفكرة؟ ده واحد بقى ازاي بيحول الفشل لنجاح؟ قال له انا راجل غريب عن البلد، فانا هلبس هدوم مقطعة وهرقعها كده، وكل يوم هعد عليك الصبح اقبط عليك اقول لكم حاجة لله، تطلع تحدث لي 3-4-5 احاديث. ده واحد ما عندوش معنى الفشل، ما يعرفش حاجة اسمها فشل. ده واحد عنده ازاي نصنع من الفشل نجاح. طيب، لازال الامام احمد رحمه الله يحدثه كل يوم 4-5 احاديث لحد ما نقل مسند احمد كاملا اللي هو 37,000 حديث. ماشي. طيب وبعد كده قال بقى انا عايز اطلع رحلة تانية. رحلتك التانية فين؟ انا عايزك بس في حاجة عدت عليك كده، هو لو كل يوم الامام احمد هيحدثه ب10 احاديث مش باربعة ولا بخمسة، 37,000 حديث محتاجين كم يوم؟ كم سنة؟ شوفوا الناس اللي عندها همة، وهقول لكم ليه هو كان عنده همة بالصورة دي. بعد فترة قال بقى انا عايز بقى اطلع على اليمن. ليه يا سيدي؟ قال الامام عبد الرزاق الصنعاني عايز اروح اتعلم العلم على ايديه، علشان النهاردة الشاب لما بيلاقي درس علم مدته تجاوزت السبع دقايق ما بيفتحوش، يقول لك اصل طويل. يطلع على اليمن عند الامام عبد الرزاق الصنعاني وياخد منه المصنف، كتاب المصنف معروف احد الكتب الحديثية المعتمدة عندنا. وبعد رحلة طويلة لتعلم فيها العلم في بلاد المسلمين في الحجاز وفي العراق وفي اليمن وفي الشام، ويروح على مصر يطلع تاني على بلاد الاندلس ويدخل فيها مسند الامام احمد والمصنف وغيره من الكتب. عارفين الراجل ده كانت عنده ارادة قوية لا يعني لا يفتها حتى الحديد. ليه؟ الراجل من البداية كان عنده هدف. ايه هدفك يا بقي ابن مخلد في حالاتك؟ ايه هدفك؟ ايه يعني عايز تعمل ايه؟ قال والله لأغرسن في بلاد الأندلس غرسا لا يقتلع إلا مع الدجال. أنا عايز أربي أجيال وأنشئ أجيال متعلمة للدين، متعلمة للعلم، متعلمة للشريعة، لا تزال تربي أجيال إلى قيام الساعة. أنا وإلى الآن لا يزال العلم موروث في هذه البلاد، ومن بعد ذلك في بلاد المغرب العربي عن طريق بقي بن مخلد رضي الله عنه. واحد كان عنده هدف. يا أولاد، حياتنا من غير أهداف بالنسبة لنا صدقوني حياة مملة، حياة مشتتة. مين فينا ياخد هدف الآن إنه يقلب كيان العمل الخيري في مصر، يخرج من النظام التقليدي اللي نشأت عليه الجمعيات الموجودة في مصر ويعمل حاجة جديدة؟ مين فينا النهاردة يضع لنفسه هدف هيطور من شكل الدعوة في العالم كله؟ مين فينا عنده هدف النهاردة ان انا بإذن الله احيي منصورة كلها بالقرآن؟ ومين فينا عنده هدف انه في ظرف 3 سنين يكون خاتم لكتاب الله عز وجل؟ ومين فينا عنده هدف؟ معظمكم من خارج المنصورة. مين فينا عنده هدف النهاردة انه يغير كيان البلد بتاعته لبلد محبة للدين؟ مين فينا عنده هدف انه يغير شكل الجامعة للحجاب الذي يرضي الله عز وجل وللدين وللطاعة والعبادة؟ مين فيكم عنده هذه الأهداف؟ مش بعيدة، صدقوني مش بعيدة، بس لما يتوفر فينا أصلا حماسة وإيمان وإخلاص وعمل وجد واجتهاد هنا نصل. وهذا هو المراد، ده المراد. إن في ناس في سن، لا مش في سنكم، ده أنت لو كنت يا ابني اتجوزت بدري شوية كنت جبت واحد قده. والله العظيم أنا بتكلم جد. محمد الفاتح، محمد القاسم، محمد ابن القاسم اللي فتح الهند، لما بنقول الهند والسند، هو فتح الهند والسند. الهند والسند فتح باكستان وافغانستان وبورما، وقف على حدود الصين. محمد الفاتح كم سنة؟ كم سنة كابتن؟ محمد ابن القاسم كم سنة؟ 17 سنة. محمد الفاتح هتيجي الكلام عليه النهاردة وتتحقق في نبوءة النبي. النبي يقول نعم الجيش هو ونعم الأمير أميرها. محمد الفاتح فتح بلاد قسطنطينية وعنده كم سنة؟ 22 سنة ونص. 22 سنة ونص تحديدا. بس دول ناس عاشوا بأهداف وسعوا لتحقيق هذه الأهداف. يا ابني انت فين؟ يا ابني انت فين؟ انت فين من الأهداف الجميلة دي؟ فين من الأهداف العظيمة دي؟ تقول لأصل دول كانوا مش صحابة. ما كانوش صحابة. محمد الفاتح فتح قسطنطينية في القرن الثامن الهجري 857 القرن التاسع الهجري فتح قسطنطينية. ولما تعرف أصلا قسطنطينية فتحت إزاي تتوهم. الوحيد اللي استطاع أنه يمشي السفن على الأرض مش في البحر كان محمد الفاتح. تعالوا بعد المقدمة للأسف الطويلة دي سامحوني نخش بقى سريعا على درس النهاردة. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن أشراط الساعة عن الملاحم والفتن والحروب. هذه الحروب منها من قضى وده درسنا النهاردة ومنها ما هو سيأتي وده درسنا إن شاء الله الأسبوع القادم إذا ربنا عز وجل أحيانا. أما درسنا الأول النهاردة فيعن الحروب التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن معارك وحروب تمت قبل ذلك زي فتح قسطنطينية. قسطنطينية هي تركيا. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. وثبت عند أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم بإسناد صحيح من طريق أبي قبيل رضي الله عنه قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد سئل يا ابن عمرو أي المديدتين تفتح أولا قسطنطينية أم رومية؟ فقام رضي الله عنه إلى صندوق عنده فأخرج منه كتابا قال كان فيه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسأله رجل فقال يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا. مدينة هرقل يعني قسطنطينية تفتح أولا. علشان كده كان كل الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء من بعدهم يسعى إلى نيل هذا الشرف أن تتم فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الجيش الذي به يفتح الله سبحانه وتعالى قسطنطينية. لذا كانت فيه محاولات عديدة من الصحابة رضوان الله عليهم لفتح هذه البلد. فحاول معاوية بن أبي سفيان أول محاولة لفتح قسطنطينية وكان ده سنة 44 هجرية. ثم جاء من بعده سليمان بن عبد الملك في الدولة الأموية وكان ده سنة 98 هجرية. وجاء من بعده وكانت من أشد الفتوحات داخل قسطنطينية كانت على يد هارون الرشيد اللي اتضحك علينا في إعلامنا وصوروا هارون الرشيد اللي هو واحد قاعد كده بطيخة كده على كرسي العرش بتاعه والجواري عمالين يغنوا ويرقصوا علشان يقولوا لكم ان انتوا تاريخكم كده بطن وشهوة. هارون الرشيد كان ممن يعني بينه وبين تحقيق هذه النبوءة مفيش حاجات بسيطة جدا. كان يسعى لفتح قسطنطينية وكانت من أشد المعارك اللي كانت موجودة بين المسلمين وبين أهل قسطنطينية وده كان في حدود سنة 190 هجرية في خلافة هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة إمام أئمة أهل السنة في العلم وفي الدين وفي الورع وفي الجهاد وفي الحج. كان هذا الرجل يحج عاما ويجاهد في سبيل الله بنفسه عاما. هارون الرشيد اللي قصره ما كانش قصر للخمور ولا للنساء ولا للمغنيات ولا للرقصات ولكن كان هارون الرشيد قصره مليان علماء وعباد وزهاد ووعاظ. ولا يخفى عليكم ان هارون الرشيد كان بيقرب منه العلماء كما قرب منه ابن السماك الواعظ المعروف لما في يوم هارون الرشيد حب يرقق قلبه كده فبعد جاب له ابن السماك قال له عظني يا ابن السماك هارون الرشيد في ايده كوبايه ميه ما بيشرب قال له امير المؤمنين لو كنت في صحراء واوشكت على الهلاك ولا ماء معك اتعطيني نصف ملكك في نصف هذا في نصف هذا الكوب في نصف هذا الكاس قال له طبعا ده انا هموت قال له طيب ولو نص الكاس ده بعد ما شربته اتحبس في بطنك او شكت على الهلاك تديني نصف ملكك الثاني علشان استخرجه منك قال له اه قال له ملكك كله يا امير المؤمنين في شربة ماء بكى هارون الرشيد هارون الرشيد اللي ضحكوا علينا وقالوا لنا ان هو كان ببطنه وكرشه ونساء وجواري وكده هارون الرشيد رحمه الله في يوم من الايام كان ماشي في الموكب بتاعه وقف واحد يهودي قال له يا هارون اتق الله نزل هارون الرشيد ووضع جبهته في الأرض فقالوا له يعني يا أمير المؤمنين يعني ده واحد قال لك يعني اتق الله فما يستحقش أنك تنزل تسجد له وتمرغ جبهتك في الأرض كده تذل نفسك بين يدي هذا اليهودي كده فكان أول محاولة لفتح قسطنطينية كانت في زمن مين؟ فنزل هارون رشيد وسجد خلاص انا فهمت انتم مركزين ما شاء الله فنزل وسجد وتمرمغ راسه في قلب الارض كده فقالوا له يعني يا امير المؤمنين يعني انت ذلت نفسك جدا قال تذكرت قول الله عز وجل واذا قيل له اتق الله اخذته الايه فانا خفت ان انا اكون ممن تاخذه العزه بالاسم فنزلت تحت عشان ما اكونش متكبر نزلت تحت فسجدت لله سبحانه ده هارون الرشيد فإذا احنا عندنا دلوقتي كانت أول محاولة في زمن مين؟ معاوية رضي الله عنه في زمن مين؟ خالي المؤمنين وكاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان في سنة 44 ثاني مرة كان في زمن سليمان ابن عبد الملك 98 ثالث مرة في زمن هارون الرشيد في سنة 190 آخر محاولة اللي تم فيها الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى كان في خلافة محمد بن مراد الثاني الله هو مش فتحت على ايد محمد الفاتح ما هو اسمه محمد بن مراد الثاني اسمه محمد بن مراد ابوه اسمه مراد طب ليه غلب عليه اسم الفاتح لانه اللي فتح قسطنطينيه يعني مش كان ابوه يتمنى من البدايه ان يكون هذا الفتح على يديه وإن لم يكن فعلى يد ولدي على يد ولده محمد علشان كده محمد الفاتح نشأ في بيت الملك الدولة العثمانية زعيم الدولة العثمانية أو الملك في الدولة العثمانية أبوه فنشأ بقى التربية المرفهة والأكل والشرب واللعب يجي المربين طبعا علشان يكلموه يجي المربي علشان يكلمه فيتنطط عليه ابن الملك وطالما هو ابن الملك محدش يقدر يتكلم فبدأت حياة محمد الفاتح من البداية حياة منحرفة لحد ما نظر أبوه وقال أريد أن يكون عندي مربي ذو شخصية قوية فرشح لمراد الثاني الإمام القراني رحمة الله عليه والإمام القراني ده اللي بدأ بقى مع محمد الفاتح على فكرة أسلو علشان ابن الشيخ لما غلط ما حدش قاله انت غلطت وطبطب عليه أسلو ابن الشيخ لا ابن الشيخ غلط يتربى ابن الشيخ غلط يتأدب مش نفضل نمرع في ولاد الشيوخ لحد بعد كده يفسدوا ابن مسؤول من المسؤولين يتاخد على قديه ويضرب على قديه لو غلط مش عشان ابن فلان وعلان ما يترباش مراد الثاني قال أنا عايز حد يشكم الولد ده جابوا له الإمام القراني رحمة الله عليه وبدأ من البداية مع محمد الفاتح قال له بص ما يهمنيش ابن ملك مش ابن ملك هتحفظ القرآن يتضرب اشتد عليه من البداية قسى عليه من البداية ولكن سبحان الله شده برحمة انذار مع ترغيب أو تهديد مع ترغيب فكانت النتيجة حفظ القرآن في سنة ونص حفظ القرآن في سنة ونص. ومع دور هذا الإمام اللي فضل مع محمد الفاتح إلى آخر حياته على جفوة حصلت بينهم كده، بس فضل معاه يسن له القوانين الشرعية ويدعو الناس إلى الدين ويعلم الناس لحد آخر لحظة في حياة محمد الفاتح كان معاه الإمام القراني رحمة الله عليه. جامعة بقى النموذج الثاني أو الشخصية الثانية للمربي وللعالم الفاضل وهو الإمام آق شمس الدين رحمه الله. ده بيعلمه القرآن وده بيعلمه تنمية بشرية، ده بيعلمه القرآن وده بيخلص جوال معالم المتعلقة بالدين، ده بيعلمه عقيدة ودين وأخلاق والكلام ده، وده عمال ينمي في نفسيته المعاني العالية العزة والنصر والفتح والكلام ده. فكان كل يوم يغرس في قلب الإمام محمد الفاتح هذا المعنى، المعنى العملي، ياخد بإيديه كده ويقول له بص انت ان شاء الله بإذن الله، يطلع على شط البلد كده على البحر كده ويقول له شايف الجهة التانية دي قسطنطينية، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيقول لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها وأنت أميرها يا محمد، أنت أميرها يا محمد. علموا ولادكم بقى حاجة لله يا ابني، إن شاء الله بإذن الله أنت تكون معلم القرآن رقم واحد في البلد، بدل ما كل شوية تقوله يا غبي يا اللي ما بتفهمش، هيطلع غبي وهيطلع ما بيفهمش، سامحوني والله على اللفظ بس سامحوني. ولكن سبحان الله ده بيعلمه من البداية، يا ابني أنت اللي هتغير شكل الأرض بعد كده، يا ابني أنت اللي هتتحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على يديك. وبدأ رحمه الله مع التربية العلمية دي، بدأ رحمه الله لما وصل لهذه المكانة كبر بقى وبقى عنده 21 سنة بيحلم ان تتحقق هذه النبوءة على يديه. وبدأ بالفعل رحمه الله واحد واحد يعد العدة الإيمانية، قرب منه العلماء أكتر وأكتر وأكتر، وبدأ ان هو ينشر العلماء في كل ربوع مملكة دولة آل عثمان، دولة العثمانية في هذا الوقت، علم الناس الدين، قرب الناس من الدين، افتحوا المساجد، افتحوا الطريق للدعاء، خلوا الدعاء يأخذوا على قلوب الناس مرة ثانية، يوقدوا في قلوبهم حمية الجهاد في سبيل الله، انشر دين بين الناس. حاجة تانية الاعداد العسكري القوي، الاعداد العسكري القوي، قسطنطينية دولة محصنة، بلد محصنة، حصون فيها من كل مكان. فأتى بمهندس مجري اسمه أوربان، جاب مهندس مجري اسمه ايه؟ أوربان. وأوربان ده كان متخصص في المدفعية، أنشأ له المدافع وأنشأ له الحاجات. الإمام محمد الفاتح علشان يعدي قسطنطينية بينه وبين قسطنطينية بحر، هو سهل بالمدفع، أكبر مدفع كان موجود في الأرض في الزمن ده كان على المسلمين، يضرب يهد الحصون، بس الحصون بتتبنى بسرعة، يضرب يهد الحصون، الحصون بتتبنى بسرعة. طب هو النهاردة عايز يعني يعدي بقى أسطول بحري علشان يعدي الناحية التانية، طب هم حاطين السلاسل والجنازير في قلب البحر العدو، كل ما يجي يعدي الجنازير تبقى حائط صد بينه وبين عدوه، وعدوه يبدأ يضرب عليه الأسطول بتاعه يبدأ يخسر كتير. طب هو بياخد خطوات كويسة في المدفعية الأسطول البحري، يدور على فكرة مش لاقين أفكار، يجيب قائد الأسطول البحري في الوقت ده، عايزين نعدي قسطنطينية، عايزين نفتح قسطنطينية، مفيش سبيل لكده. فلازال يفكر، بس قبل ما يفكر يصلي ويستغيث بالله ويدعو الله ويقول له يا رب افتح، ويقول له يا رب يسر. ودي الشخصية اللي ربنا يفتح ليها، ودي الشخصية اللي يفتح ربنا سبحانه وتعالى يفتح ليها، دي قسطنطينية ودي البلد بتاعتنا، وده هنا مكان السلاسل والأسطول هنا، وهو عايز يعدي من وراء، كل ما يجي يعدي كده هيعدي كده في هنا السلاسل والأسطول يعمل ايه. فهو فكر ازاي ان الارض المليانة تلال دي وارض غير ممهدة دي، فكرته ان الجيش بتاعي هنا، متخيلين معايا المشهد، الجيش بتاعي هنا وجيش العدو هنا والسلاسل هنا، وهنا في ارض وهنا في ارض، انا عايز اوصل للارض دي مش عارف اوصل، طب اعمل ايه. ففكر ازاي نمهد الارض دي، وفي سرية تامة بدأ يجيب مهندسين طرق، سولنا يا جماعة الأرض دي، طب في تلال، خلاص يا جماعة شقلنا التلال، شقوا التلال ومهدوا الأرض. وبعد ما شقوا التلال ومهدوا الأرض، حطوا يا جماعة ألواح خشب عليها زيت، وهاتوا السفن بتاعتنا، عدونا واقف هنا، السفن بتاعتنا تفضل ماشية في الأرض كده 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 كده، وتقوم السفن في لحظة نازلة فين؟ ورا جيش العدو بتاعنا، نزلت ورا جيش العدو بتاعنا، دمرت الاسطول، كسرت السلاسل المدفعيه بتضرب في قسطنطينيه، دخل محمد الفاتح، دخل محمد الفاتح، وتتحقق فيه النبوءه، وتتحقق فيه النبوءه اللي اتغرست فيه من بدري. يا محمد، هو مين العالم اللي كان بيغرس جواه ان انت امير القسطنطينيه؟ مين؟ اق شمس الدين، ما تنسوهوش، ما تنسوش ابدا الاسم ده. ومين اللي رباه تربيه ايمانيه؟ الامام القراني، ما تنسوش الاسمين دول. ويعدي محمد الفاتح، ويعدي جيش المسلمين، ويخشوا على اسوار قسطنطينيه، وتفتح قسطنطينيه، ويدخل اهلها في دين الله افواجه، بعد ما يامنهم محمد الفاتح على انفسهم، ويامنهم محمد الفاتح على اموالهم وابنائهم وديانتهم، وتفتح قسطنطينيه على يد هذا الانسان. الكلام ده كان سنه كام؟ كان سنه 857 هجريه. الكلام ده النبي قاله قبلها بقد ايه؟ قبلها بقد ايه؟ ب 856 سنه. قال النبي قسطنطينيه هتتفتح. ده يخلي الايمان في قلبي يزداد اكتر واكتر، ان النبي لو قال لي حاجه هو ده الصح، حتى يا ابني لو خالف عقلك، لو في يوم من الايام النبي قال حاجه هتتحقق، شاء من شاء وابى من ابى. ولكن المساله غالبا بتبقى بالنسبه لنا قضيه وقت. اما المؤمن اللي تربى تربيه صحيحه فهو يعلم ان موعود النبي حق وموعود النبي صدق. المؤمن اللي تربى تربيه صحيحه عارف ان هو ده الحق، مش النبي قال يبقى صدق. ده الانسان منا يا اولاد، لازم يكون عندنا من الحياه دي او من الموقف ده حقيقه مهمه. انا لازم يكون عندي يقين جازم في كل كلمه النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها. النبي قال صدق. يقين زي يقين ابو بكر يوم ما قالوا له ده النبي راح الشام ورجع في ليله، الشام كانت بيروحها في شهر ويجوا في شهر، عقلا ما نستوعبهاش. ولكن ابو بكر قال لهم هو مش قال؟ يبقى صادق. يقين في كلام النبي. خزيمه بن ثابت اللي النبي جعل شهادته بشهاده ايه؟ عارفين قصتها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيشتري فرس من واحد. تبيع الفرس ده بكام؟ بدرهمين. ماشي، الدرهمين بس في البيت، تعال معايا اجيب لك الدرهمين. الراجل ماشي بالفرس ورا النبي، النبي طبعا سبق شويه. الراجل جاي بالفرس، قام الصحابة شايفين الفرس فأعجبوا بالفرس، واحد يقول له أخده بعشر دراهم، أخده بخمستاشر، أخده بعشرين، ما يعرفوش النبي اشتراه. فالراجل أول ما لقى السعر علا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت جاب الدرهمين وجاي، فقام قايل له يا محمد هتشتري ولا لا تشتري؟ هتشتري ولا ما تشتريش؟ قال له اشتريت. قال له لا أنت لسه ما اشتريتش. والله إنني أعرفكم آل عبد المطلب، طب خسون الناس أشياءهم. النبي قال له انا اشتريت. قال هات شهيد على ذلك، هات لي شهيد على كده. هو النبي كان واقف هو الراجل بس. فقام خزيمه بن ثابت قال وانا اشهد ان رسول الله ابتاعه منك. هنا خلص الراجل اثبت، قال خلاص خد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم خزيمه بن ثابت بيقول يا خزيمه ما حملك على ما صنعت وانت لم تسمع ولم ترى؟ قال علمت منك الصدق فلم تكن لتكذب ابدا. انا عارف انك صادق، مش انت قلت اشتريت يبقى انت اشتريت، خلصت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في يوم من الايام حديث عقولنا ما استوعبتهوش، امنا به وصدقناه، امنا به وصدقناه. ويجي بعد سنين طويله العلم يثبت. لا يزداد الانسان المسلم الا يقينا في صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما هؤلاء الذين هم في ريبهم يترددون إن الحديث لم يوافق عقولهم ردوه. شالوه شيل يا عم. أنت عايز بعد إذن حضرتك العامل البواب اللي واقف في تحت عمارة لما يجي يشهد يبقى قدامه اثنين دكتورات جامعة، كل واحدة منهم واخدة الدكتوراه بتاعتها من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من هنا ولا هنا، عايز تقول لي إن شهادة الرجل ضعف شهادة المرأة؟ البواب أنا ما تساويش معاه. طيب خليكي في شكك بقى وفي ريبك بقى بعد ذلك. المؤمن لا يزداد يقينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، النبي وعد صدق. يزداد الانسان ايمانا في صدق موعود الله عز وجل وفي صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم العلم يثبت لنا حديث احنا كنا في قلوبنا منه حاجه حقيقه. النهارده لما ربنا سبحانه وتعالى قال في 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 جزء معين ان شهاده المراه نصف شهاده الرجل، فرجل وامراتين من ترضون الشهداء، ازاي تبقى شهاده الرجل ده يعني ادي شهاده المراه مرتين؟ يجي العلماء النهارده يتوصلوا ان المراه مثلا في فتره الحيض الذاكره عندها تنخفض ل 40%، ولذا قال الله سبحانه وتعالى معللا لهذا الحكم او تضل احداهما. ها هو انا مستني ان حد يجي يقول لك للدراسه العلميه الحديثيه الاكاديميه اللي جاي مش عارف من جامعه ايه، انا منتظر كده؟ هو مش ربنا قال الموضوع انتهى عندي؟ هو مش النبي قال الموضوع منتهي عندي؟ اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد الجناحين دواء وفي الاخر دواء. خلاص انا صدقت وامنت، هو مش النبي قال يبقى صدق؟ هو انا منتظر ان جامعه المانيه تعمل بحث فتلاقي ان الدبانه تنزل بجناح لما تغمس الجناح الثاني يطلع ماده اسمها بيتروفاج مضاد البكتيريا، 1 مللي جرام منها مطهر ل 1000 لتر لبن اذا اتحط فيها، هو انا منتظر ده؟ المؤمن ما بينتظرش ده اصلا، لان المؤمن مسلم طالما الحديث صحيح عليه الصلاه والسلام امنت به وصدقت، امنت به وصدقت، النبي قال شريعه هي الحق يبقى هي الحق كده، الموضوع منتهي. طيب يبقى اول نبوءه اتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بفتح ايه؟ قسطنطينيه. اما النبوءه الثانيه فيما يتعلق بالفتن والملاحم المتعلقه باخر الزمان اللي النبي ذكرها ايضا وما يتعلق بفتح الهند. قول لي بقى اللي النبي اتكلم فتح عن الهند. النبي اتكلم عن فتح الهند. معقول؟ روى الامام النسائي واحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه، حديث صححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تفتح الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. في جيشين ربنا عز وجل حرم عليهم النار، الجيش الأول اللي إن شاء الله بإذن الله زي ما النبي كان بيقول سيفتح الله عز وجل على يديه بلاد الهند، الجيش الثاني اللي هيكون مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فين؟ في آخر الزمن. حصل؟ حصل، وتم فتح بلاد الهند على يد محمد بن القاسم اللي كان زي ما قلت لكم عمره في هذا الوقت 17 سنة. في 30 معركة خدها محمد بن القاسم، 30 معركة خدها محمد بن القاسم فتح بيها كل الهند، كل باكستان وأفغانستان، وصل إلى بورما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب أهلها. وتم هذا الفتح سنة 22 هجرية، تم فتح هذه البلاد سنة عفوا وتم هذا الفتح في الخلافة الأموية تقريبا بعد سنة 42 هجرية، في هذا الوقت تم فتح هذه البلاد. طيب الفتح الثالث هو فتح بيت المقدس على يد لا عمر بن الخطاب اولا، على يد عمر بن الخطاب اولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعه، موت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وفتح بيت المقدس. وهذا الفتح كان على يد عمر ابتداء، أو الفتح بيت المقدس كان على يد عمر. أراد سيدنا أبو عبيد بن الجراح أن يفتح هذا المكان عشان تتحقق أيضا فيه نبوءة أنه هو اللي فتح هذا المكان، فاستخلف أبو عبيدة رضي الله عنه سعيد بن زيد، اثنين من عشر بشر الجنة، استخلفه على دمشق وتوجه هو رحمه الله ورضي الله عنه إلى حصار بيت المقدس. ولما حصرها وضيق في الحصار على أهلها نزل أهلها على الصلح، أهل بيت المقدس نزلوا على الصلح بشرط يشوفوا أمير المؤمنين، يشوفوا أمير المؤمنين، عايزين نشوف عمر هو ده اللي مكتوب عندنا ولا لا. ويخرج عمر رضي الله عنه بعدما استشار الصحابة رضي الله عنهم. فعثمان قال له لا ما تروحش يا أمير المؤمنين لحاجتين، نخاف عليك من غدر الناس دي، الأمر الثاني نذلهم، مش أمير المؤمنين يروح، ده القادة بتوعهم اللي يروحوا. وأشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أمير المؤمنين أن يتوجه إلى هناك، نزل على رأي علي بن أبي طالب وتوجه إلى هناك، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو معدي مرة على مخاض الطين بثيابه الموقعة 12 رقعة، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين 12 رقعة ومعدي في الطين، كان أسلم مولاه، أسلم مولى عمر، الاثنين بيتعاقبوا على بعير واحد، ده يركب شوية والتاني يقود، وده يركب شوية والتاني يقود. لما جاء وقت الطين كان مين اللي بيقود؟ عمر. وأسلم على الناقة، أسلم يقول استنى يا أمير المؤمنين أنا أنزل، قالوا لا أنا همشي في الطين ده دوري، وإلا يكون ظلم في يوم من الأيام إن أنا أنزلك أنت في الطين والدور أصلا علي أنا. ده أمير المؤمنين بيتعامل مع مين؟ مع الخدام بتاعه، بيتعامل معاه كده، يقول لا أنا لنزل في الطين. عرفتوا ليه الناس دي ربنا بيفتح لها؟ عرفتوا ليه الناس دي ضاقت طعم العزة؟ اتمرمغ عمر في الطين لحد ما عدى، ولما وصل رهبان القساوسة أهل القدس كلهم واقفين منتظرين عمر. أول ما شافوا عمر في ثياب الطين والثياب المرقعة قالوا بس أدي المفاتيح يا عمر، ليه؟ علامتك اللي مكتوبة عندنا في الكتاب بتاعتك بتاعنا موجودة، هيجي في ثياب فيها طين وثياب مرقعة. تعمين والثياب المرقعة ويفتح بيت المقدس. ويفتح بيت المقدس ويدخل عمر إلى بيت المقدس ملبيا. يدخل عمر المشهد ده، صلى الله سبحانه وتعالى إنه يرزقنا هذا المشهد. يدخل عمر بيت المقدس ملبيا، الجيش كله من وراه بيلبي لبيك اللهم لبيك. اثنين، يسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما دخل، دخل من أي الأبواب؟ يسأل أهل العلم من الصحابة، يقولوا النبي دخل من الباب الفلاني، فيخش من الباب الفلاني ويخش يسأل على محراب داود، فين محراب داود؟ ويدل كعب الأحبار يقول له ده محراب داود، فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين ويتوجه. طب وفين الصخرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان ربط عندها البراق؟ فيدل على مكان الصخرة وعليها كمية من الزبالة والقذرات لا حصر لها، كانوا متعمدين يعملوا ده. فأول شيء فعله عمر لما دخل أزال كل ده، وأمر المسلمين هم يزيلوا ده، وبنى هنا في المكان ده اللي هو المسجد بتاع إيه؟ قبة الصخرة. وتمت النبوءة على يد عمر رضي الله عنه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
السلام الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وبعد. دخل عمر بفضل الله عز وجل وفتح بيت المقدس، وكان الفتح الثاني على يد صلاح الدين. بس صلاح الدين كان حلقة، ما كانش هو الأساس، الأساس كان عند عماد الدين زنكي اللي تربى على دين نور الدين محمود، وتربى على دين نور الدين محمود صلاح الدين، وفتح الله به. صلاح الدين رحمه الله اهتم جدا على مدار 12 سنة قبل فتح بيت المقدس، على مدار 12 سنة ان يخلي المسلمين كلهم على قلب رجل واحد. بعد واقع التشتت والتفرق اللي كان موجود عليه العالم الإسلامي في هذا الوقت، قدر في 12 سنة يكون جيش من العراق والحجاز واليمن والشام ومصر، على مدار 12 سنة بيسعى لتوحيد هذه الأقاليم الخمسة، على مدار 12 سنة
بس المدارس العلمية في كل ربوع مصر. أنشأ مدرسة علمية عند قبر الشافعي رحمه الله، وأنشأ مدرسة علمية عند مسجد الحسين، وأنشأ مدرسة علمية في كل ربوع مصر، كل مكان من الأماكن في مصر أنشأ فيها مدرسة علمية. استعان بالعلماء في هذا الوقت، وبث العلماء في كل مكان، ورب الناس على الدين. كان صالح الدين في هذا الوقت بيطوف على الخيام، خيمة خيمة، الخيمة اللي يلاقيها بتصلي قيام ليل وبتقرأ القرآن وبتذكر ربنا، يقولهم هنا النصر بيجي من هنا. والخيمة الثانية اللي كانوا قاعدين يلعبوا يقولهم بس أو نايمين تعالوا برا مش عايزينكم، بس من هنا تأتي الهزيمة. رب جيل من الشباب على فكرة، من البخس نقول بيت المقدس اتفتح على إيد صلاح الدين، ولكن الحقيقة التاريخية بتقول أن صلاح الدين استطاع أن يوجد جيل كله صلاح الدين. الجيل كله كان صلاح الدين في الدين، في العبادة، في الورع، في الأخلاق. صلاح الدين بعد ما أنشأ الجيش الكبير العظيم ده، صلاح الدين كان أكتر وأسعد لحظات حياته وقت الليل اللي كان بيسجد فيه لله سبحانه وتعالى، وما كانت له إلا دعوة واحدة أن يفتح الله على يديه. وسبحان الله أمام الملك المنكسر، مش للناس، المنكسر لله، الخاضع لله، الذليل لله، اللي أذل نفسه لله، اللي جبهته التراب أكلها من كتر ما هي أطالت السجود. لما صلاح الدين قدر ينشئ جيل كله كده، مش جيل متعلق بالوصف أكتر من تعلقه بالقرآن، أو تعلقه بالوصف أو بالفيس أكتر من القرآن. صلاح الدين لما قدر ينشئ جيل ارتباطه بالقرآن والدين أقوى من أي شيء، مش ارتباطه بالوحدة بيحبها ولا مش عارف بإيه، أنشأ جيل مربوط بالله سبحانه وتعالى. هم لما شافوا في صلاح الدين القدوة بهذه الصورة، إن شاء الله لكم سأب الله، فتح الله سبحانه وتعالى على يديه لتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية. يا ترى المرة الثالثة هتكون على إيد مين؟ يا ترى المرة الثالثة هتكون على إيد مين؟ أسأل الله أن يجعلها على يد واحد منا. وأما الفتح الرابع الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فتح بلاد فارس. فارس قوة من القوى العظمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أكبر قوتين على وجه الأرض في هذا الوقت، فارس والروم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم من حديث نافع بن عتبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون فارس فيفتحها الله. إن شاء الله تغزو فارس ويفتحها الله لكم. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده. ثم قال: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ده شوف الوصف، النبي يقول لو وقع الملك ده والملك ده خلاص، لعاد كسرى ولعاد قيصر، انتهت، بقوا مسلمين، هتبقى البلاد دي إسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الوصف الدقيق: ثم تخرج عصابة من أمتي. العصابة على فكرة لغة الجماعة الذين اجتمعوا على الخير. ثم تخرج عصابة من أمتي من المسلمين فيفتحون البيت الأبيض. لا لا، البيت الأبيض بتاع كسرة، البيت الأبيض بتاع كسرة، فيفتحون البيت الأبيض، بيت كسرة أو آل كسرة، وفي رواية فيستخرجون الكنز الأبيض لكسرة أو لآل كسرة. وده تم في زمن عمر رضي الله عنه على يد من؟ سعد بن أبي وقاص. للدين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فتح الله على يديه كسرة في معركة القادسية، في معركة القادسية. الدين موجود، أصحاب الأهداف العالية موجودة، الرسائل الإيجابية هتفتح إن شاء الله، وكنوزهم تنفق في سبيل الله. سبحان الله، عايز أقول لكم، ومن كان يظن إن في يوم من الأيام إن كنوز كسرى وقيصر تيجي من إيدين المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة، خارج من مكة ويجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحد عايز يقبض على النبي وأبي بكر عشان ياخد الدية اللي قريش قايل عليها أو الفدية اللي قريش قايل عليها، اللي هو مين؟ سراقة بن مالك بن جعشم، وطالع علشان يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عشان ياخد الميت ناقة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سراقة أسلم يقول له يا سراقة كيف بك يوم تأخذ إيه سواري كسرى؟ إزاي يعني؟ قولوا لي بالله عليكم إزاي يعني؟ ده هو مطرود معهوش حد، ده كان بينه وبين سراقة رمية رمح خلاص، خلص على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص خلصت في وقت من المطرود ومشرد وضايع أنا وأصحابي مجموعة في الحبشة ومجموعة راح المدينة وناس يموتوا هنا وناس يموتوا هنا والباقي في مكة بيعذب، تقول لي إن سوارة يكسر هيبقوا معايا؟ ما أنا أقول لك أشراط الساعة من ضمن أهدافها تخلي يقيننا يزداد أكثر وأكثر في كلام النبي، وتفتح المدائن ويدخل الناس في الدين. وسبحان الله في يوم من الأيام يخرج عمر لصلاة الفجر فيلاقي بيت مال المسلمين اتملى على آخره كنوز كسرة، ويخش المسجد يلاقي في آخر المسجد كده أكوام من الذهب والفضة وعلى رأس الذهب ده من فوق كده التاج بتاع كسرة، فياخد عمر بعصايا كده التاج، التاج بتاع مين؟ ياخده كده بعصايا ويقع وياخده ويقع وياخده ويقع، ويقول إن أقواما عفوا عن مثل هذا لأمناء. الجيش اللي يطلع وما يسرقش التاج ده، واحد منهم يسرق التاج ده وياخده لنفسه، الناس دي أمناء. فيقوم أحد الصحابة ويقول له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا، ولو سرقت لسرقوا، وفي رواية ولو خنت لخانوا. وياخد عمر كده معقول كسرة، كسرة وقيصرة خلاص. آه ليه؟ كانت فيه همم. أختم بموقفين أختم بيهم. يوم ما بدأ خالد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه بيخش بقى في معركة القادسية اللي منتهي بقى خلاص، فوجئوا أن كسرة في الوقت ده عامل جيش من الفيلة. طب أي حد ماسك الرايه من جيش المؤمنين لقى فيل داخل عليه إلا يحصل؟ لا المسألة صعبة يا جماعة، مش بسيطة، مش بسيطة. والراية في يوم من الأيام لو وقعت خلصت، الجيش انتهى. لكم أن تتخيلوا أحبابي أن اللي يطلب في هذا الوقت أنه يحمل الراية مين؟ مين؟ عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، عبد الله بن أم مكتوم الأعمى. يقول لهم بصوا أي حد هيشوف الفيل مهما كانت درجة شجاعته هيبعد، أما أنا بقى هي مضلبة أصلا يعني خلاص ادوني الراية. اللي يكون بهذا القلب في هذا الوقت هذا يفتح له. ومن الكرامات التي أعطاها الله عز وجل لجيش سعد بن أبي وقاص في هذا الوقت إن سعد بن أبي وقاص مر على جيش دجلة، مر على نهر دجلة كما تعلمون. سعد بن أبي وقاص كل يوم المعركة بتزداد قوة وشدة لحد ما جيش فارس رجع ورا نهر دجلة، وكل يوم بيجيله مدد من المملكة من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولازم يتم الاقتحام. طب يتم الاقتحام في نهر بيننا وبينهم. أخذ سعد بن أبي وقاص يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت كان مستجاب الدعوة، وأقسم عليهم بالله إذا كبر ثلاثا فليقتحم الجميع نهر دجلة، الجميع يقتحم نهر دجلة. قال الراوي يعني أنا يعني كده يعدوا كده يعني. فقال فوالله ما كاد سعد بن أبي وقاص ينتهي من التكبيرات الثلاث إلا ورأيت الجيش يقتحم النهر. فوالله يوم أن رأيتهم يقتحمون النهر علمت أنهم سيخرجون منه أفواجا كما دخلوه أفواجا، ووالله ما تأذى واحد منهم إلا واحد منهم سقط إناؤه، الإناء بتاعه وقع، فهو تحصل من جواه إن محدش أذى لمين، فجاءت موجة فرفعت الإناء فأخذه وعده. وكانت معركة فتح وعز ونصر، وسعد بن أبي وقاص بالعقلية اللي ربنا عز وجل أعطاها له وحبابيها بات طول الليل بكاء وتضرع بين إيدين ربنا، احنا هنقابل جيش الفيلة ده ازاي، لحد ما ربنا عز وجل وهبه هذه الفكرة ان كل فيل هيتولى امر اثنين من الصحابة او اثنين من الجيش، واحد يقطع اللجام بتاع الراجل اللي قاعد على القائد بتاع الفيل فبالتالي يقع، والتاني معه رمح يضرب في عين الفيل. فكانت النتيجة ان سبحان الله يعني وما يعلم جنود ربك الا هو، ده كان بيقع يموت والتاني كان يضرب الفيل كده في عينيه بالحربة، فالفيل علشان العينين دي ما دي اضعف حاجة عنده فيضرب فيعمل ايه فيلف، واصبح جيش الفيل اللي كان جاي على المؤمنين بقى ايه بقى ليهم، الجيش كله دخل على جيش فارس اباد قدر كبير جدا منهم، ودخل الصحابة رضوان الله واقتحموا على قلب كسرى، على قلب ملك كسرى في هذا الوقت وقتلوه. وكانت كان جيش الفارس في هذا الوقت اذا مات الملك انهزموا، مات الملك بتاعهم انهزموا وخلصت، ويتم الفتح اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، ويؤتى بكنوز كسرى وقيصر بعد ذلك في بيت مال المسلمين في زمن عمر رضي الله عنه، علشان الاموال دي تنفق بعد ذلك على الفقراء وعلى المساكين وتنفق في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. الانسان هنا ياخد درسين مهمين جدا. الدرس الاول المهم من اول الدرس عمال ادندن عليه، يا احباب الكرام لازم يكون لنا جميعا يقين كامل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام الله سبحانه وتعالى، في شريعتنا. شريعتنا هي النجاة، شريعتنا هي النجاة. لما النبي يقول الربا حرام يبقى حرام بيدمر مجتمعات وامم. اوروبا الان بلاد كاملة أعلنت التقشف وأعلنت إفلاسها بسبب الربا، وقالوا الربا حرام، وقالوا الربا حرام. أنا مش عايز أنتظر إن أوروبا تقول لي الربا حرام علشان أصدق إن الربا غلط. أنا مسلم، النبي قال الربا حرام يبقى حرام، النبي قال مصير الربا إلى قلة يبقى مصيره القلة، أنا أمنت وصدقت، المسألة منتهية. لما النبي يقول لنا الاختلاط حرام، الاختلاط حرام في المدارس، الاختلاط حرام في الدروس، الاختلاط حرام، انا من جوايا مؤمن ايمان كامل، مؤمن ايمان كامل ان الاختلاط حرام ومش هقرب منه. مش منتظر النهاردة ان امريكا تعمل ابحاث في علم النفس ومش عارف الفسيولوجي او حاجة زي كده وابحاث في ايه وايه، وفي النهاية تقول لا 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 لازم حقيقة بعد ما رأينا فشل ان الاولاد اللي قاعدين مع البنات فصل واحد او في جامعة واحدة وجدنا الفساد انتشر بينهم، ووجدنا في نفس الوقت الولد تركيزه مع بنت مش ما تركيزه مع المادة العلمية، افصلوا. 559 جامعة في أمريكا مش مختلطة، ولسه بيضحكوا علينا ويقولوا لنا الاختلاط. أنا مش منتظر إن أمريكا تقول لي إن الاختلاط حرام أو ما ينفعش أو مضر، لأن أنا عندي اللي النبي قاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجات، قال فتح قسطنطينية وتم، فتح الهند وتم، فتح بيت المقدس وتم، فتح بلاد فارس وتم، فتح الروم وتم. كلام النبي، النبي قال الكلام ده والفتوحات دي ما تمتش الا بعد كده. انا عندي ثقة كاملة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هما بيحفروا الخندق، المشركين في جيش قدره 10,000 من قدامهم، واليهود جوه المدينة غدروا، والنبي يقول لهم الله اكبر اوتيت مفاتيح الشام، الله اكبر اوتيت مفاتيح فارس. مفاتيح فارس ده الواحد منهم لو عايز يروح يقضي حاجته خايف يروح يقضي حاجته لوحده، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم قال الله في شأنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وإيه وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن لا يزداد إلا إيمانا وتسليما بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال الخنزير حرام أكله حرام، لا أكل الخنزير النهاردة بيتربى في أحسن مش عارف إيه وبيتعمل فيه في أحسن إيه. للأسف الإعلام اللي جاي على أحد القنوات اللي هو اسمه أنا مسلم ولكن أظن كلكم شفتوه، واحد نقول تعقول وأنا أكلت الخنزير وكان طعمه مش يعني طعمه كان كويس، أنا مسلم بس باكل خنزير عادي 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 مش مشكلة خالص ماشي. لا أنا مش منتظر إن تحصل إنفلونزا الخنازير ويموت آلاف مؤلفة عشان أقول إنه حرام. أنا وعندي ثقة تامة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن طالما قال يبقى النبي كلامه حق. هيحصل دلوقتي بكرة بعد بكرة كلام النبي حق. لو واحد منا حدثوني بربكم لو واحد منا في زمن النبي يوم الإسراء والمعراج وسمع ان النبي راح الشام ورجع اللي هي مسيرة شهر رايح مسيرة شهر جاي في ليلة، هنصدق؟ المؤمن الصادق هو مش النبي قال يبقى صادق خلاص الموضوع منتهي. هو مش النبي قال ان الكلام ده كده خلاص. لما تطلع مخرجة تقول ان لا بأس بالعلاقات المحرمة قبل الزواج عادي، ويطلع في تلفزيوناتنا عندنا احنا نقول لها لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وما انتشرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالموت وفي رواية بالطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم الذين قد مضوا. ما انا كمسلم ازداد ايمانا في كلام النبي. اصل اوروبا بتقول ماليش دعوه باوروبا، اوروبا جالها ايدز وجالها سيلان وجالها زهري وجالها امراض لا حصر لها من كده، انا مش منتظر ان الامراض دي تجيلي، الموضوع منتهي. انا عندي ثقه تامه في كلام النبي، لما اقرا احاديث الفتن اللي النبي اتكلم عليها والملاحم ازداد يقينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني اللي انا عايز ااكد عليه ان اللي ربنا عز وجل فتح على ايديهم كانوا شباب، كلهم زيكم. اللي فتح فارس كان سعد بن ابي وقاص، واللي فتح قسطنطينيه محمد الفاتح 22 سنه ونص، اللي فتح الهند محمد بن القاسم 17 سنه، ولكن كل واحد منهم كان عايش في الحياه بهدف. انت هدفك في الحياه ايه؟ انا هدف في الحياه ان شاء الله اختم القران وابقى معلم قران، جزاكم الله خيرا. هدفك في الحياه ايه؟ هدف ان انا اكون احسن مهندس واكون قدوه لكل الناس بديني وباخلاقي وبعلمي، جزاكم الله خيرا زي الفل. انت هدفك ايه؟ هدفي اكون ضابط الجيش المحترم المؤدب اللي ما بيسرقش اللي يكون اخلاقه كويسه ويحمي بلده وكذا وكذا، انت راجل محترم. انت هدفك ايه؟ هدفي بقى اكون ضابط شرطه بس ما يظلمش حد وما يضربش حد الا بدليل وكذا وكذا انت كده محترم. هدفك ايه؟ ان المحل بتاعي ان شاء الله اكون فيه امين واكون فيه صادق واكون فيه كذا وكذا وكذا، جزاكم الله خيرا. هدفك ايه؟ هدفي ان انا اتعلم العلم وانشر العلم في البلد عندي كلها، البلد كلها دي بقوا من اهل العلم، جزاكم الله خيرا. هدفك ايه؟ هدفي ابقى طبيب ناجح واغير بقى النظام الاداري الفاشل الموجود في المستشفيات المنصوره، في المستشفيات كلها، جزاكم الله خيرا. دي الناس اللي عايشه، دي الناس اللي هتحقق الاهداف دي. واحد، انا هدفي ان شاء الله في العمل الخيري باذن الله افضل من يقوم بعمل خيري في المنصوره كلها ابقى انا. انت انسان محترم لانك من البدايه حطيت قدامك هدف انت رايح عليه. هدفي اعمل منظومه طرق بدل ما يجي عربيه عامله حادثه على الطريق الدائري وعلى ما تجيلنا هنا تخش جوه المنصوره في زحمتها، انا عايز افكر في فكره ازاي عربيه الاسعاف توصل جوه الجامعه من غير ما تقف في الزحمه. تفكير، ما هو واحد ده بيفكر، واحد بيفكر اهو. انا عايز بقى اطور بقى منظومه التعليم في مصر، واحد بيفكر. انا عايز اطور ازاي اوصل التمويل للي محتاج، ده واحد بيفكر. انا مش عايز يبقى في فقير في مصر، واحد بيفكر. واحد قدامه حاطط هدف سواء هدف دين او هدف دنيا، واحد بيفكر. محتاجين كده يا شباب، احنا محتاجين منكم التفكير ده. كل واحد من دول عايز يحقق حاجه، فالحمد لله حققوا. انتوا عايزين تحققوا ايه في دنيتكم؟ ولا عايزين تبقوا كده وخلاص؟ لا، احنا كل واحد مننا حط قدامك هدف. اللي شايف نفسه ماشي في مجال العلم يا ابني ابدا بقى ركز، انا هطلب العلم عيد فلان وفلان وفلان. طب انت عايز تطلب فقه ولا حديث ولا تفسير ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يبقى انا هعمل كذا وكذا. ركز في العمل الخيري، ركز في الدعوه الى الله، ركز في مجال شغلك وفي مجال حياتك، ركز اشتغل. عايزين نكون ناس بالفعل نخدم ديننا، عايزين نخدم مجتمعنا، عايزين نخدم الناس، عايزين ان شاء الله فضله نكون قدوات صالحه للمسلمين. عايزين ان شاء الله بدل ما للاسف لما يجوا يدرسوا النهارده في علم مثلا التنميه البشريه مثلا النماذج بتاعه الاراده القويه يجيبوا لنا واحد غربي، فين المسلمين؟ عايز يتكلم عن اداره الوقت يجيب لنا واحد غربي، طب وفين المسلمين؟ عايز يتكلم عن اداره الذات وفين المسلمين؟ عايز يتكلم عن فن القياده، طب وفين المسلمين؟ عايزين احنا اللي يتضرب بينا المثل بعد كده، انتم يا اولاد اللي يتضرب بيكم المثل بعد كده في تقدمكم في كل شيء. الشاب اللي في اوروبا النهارده مش احسن منك، الشاب اللي اخترع حاجه في اوروبا مش احسن منك. انا عارف ان الامكانيات بين هنا وهناك كبيره، ولكن انا على يقين ان احنا معانا اللي مش معاهم. اخلاصك، ايمانك، اعتمادك على ربنا، سعيك الدائم. فشلت مرة واثنين وثلاثة واربعة، دي من اسباب النجاح. افشل مرة واثنين وثلاثة واربعة هتوصل، بس اجتهد.